بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
العلوم للصف الأول المتوسط، الفصل الدراسي الثاني، المراجعة والتعديل النهائي، ناصر بن محمد الدوسري، ناصر بن عبد الله الحسيني، منصور بن مقبل الشمري، وفاء عبد الحميد البريكان، حصة صالح الجبر، أمل عبد الله الحرقان. الطبعة لعام 1427 للهجرة، 1428 للهجرة.
الشريط الثالث،
الصفحة 65، الحاجة إلى الماء. هل تعلم؟ تعلمين أن 70% تقريبا من أجسامنا هو ماء؟ ما هي نسبة الماء في عصير الليمون والبرتقال ومعظم الفواكه؟ يوجد الماء في جميع أجزاء المخلوقات الحية وأعضائها، فالنباتات الخضراء تحتاج إلى الماء في عملية البناء الضوئي، وجميع المخلوقات الحية بحاجة إلى الماء لتذيب الطعام وتحمله مع المواد الأخرى إلى خلاياها، وبدون الماء فالمخلوقات الحية مهددة بالهلاك. نشاط عملي، دور الماء في انتقال الأملاح من التربة إلى داخل النبتة. نحتاج إلى سكر ناعم وورق ترشيح وماء ووعاءين زجاجيين وقمع. خطوات العمل، نضع حوالي ملعقة صغيرة من السكر الناعم على ورقة ترشيح، ونتبين ما إذا كان السكر ينفذ من خلال الورقة أم لا. ماذا نلاحظ؟ نذيب السكر في حوالي 50 سنتيمترا من الماء في وعاء، ثم نتبع الخطوات المبينة في الشكلين 3 12 و 3 13 لتثبيت ورقة الترشيح في قمع. نضيف بتأن محلول السكر إلى ورقة الترشيح في القمع بعد أن نضع وعاء آخر لاستلام المحلول. هل نفذ السكر من خلال ورقة الترشيح؟ كيف يمكننا إثبات ذلك؟ شكل 3 12. الصفحة 66، إذا وضعنا السماد الكيميائي في حالته البلورية على ورقة ترشيح فإنه لا ينفذ خلال مسام الورقة، ولكننا عندما نذيبه في الماء فإنه ينفذ عبر المسام. وكذلك إذا وضع السماد بشكله البلوري على سطح التربة لا تستفيد منه النباتات، ولكن عندما يذوب في الماء ينتقل مع الماء إلى الجذور الرفيعة جدا فتنقله بدورها إلى الأجزاء الأخرى. على اليسار شكل 3 13. الإخراج، ينتج عن التغيرات الحيوكيميائية التي تتم في جسم المخلوق الحي العديد من المواد الضارة التي لا يحتاج الجسم إليها. فغاز ثاني أكسيد الكربون مثلا يضر الجسم إذا بقي داخله بنسبة مرتفعة، كما تنتج مواد عديدة مثل البولة عند الحيوانات والعديد من الحوامض الضارة عند النباتات. ولا بد للمخلوق الحي من التخلص من هذه المواد الضارة للمحافظة على صحته وبقائه، والإخراج هو عملية التخلص من هذه المواد الضارة، ولذا فإن الإخراج عملية مشتركة بين المخلوقات الحية. يتخلص الإنسان من المواد الضارة بواسطة الرئتين إذ تطلقان غاز ثاني أكسيد الكربون، أما البولينة فيتخلص منه الجسم بواسطة الكليتين، وتساعد غدد العرق في الجلد على التخلص من جزء من البولينة وغيره من الحوامض. ونلاحظ في معظم الحيوانات أعضاء أو أجهزة متخصصة لإخراج المواد الضارة. أما النباتات الخضراء فتتخلص من المواد الضارة بها بإفرازها عن طريق الجذور، كما يتجمع الكثير من المواد الضارة في الأوراق المسنة التي ما تلبث أن تجف وتسقط، وبذلك يتم إخراج جزء كبير من المواد الضارة من جسم النبات. شكل 3-14 على اليسار. الصفحة 67، النمو والتكاثر. لقد تبين لنا أن النمو والتكاثر هما من الوظائف المشتركة بين المخلوقات الحية، والنمو هو ازدياد حجم جميع أعضاء الجسم من الداخل والخارج، وتنمو الحيوانات عادة إلى حد معين، ومن ثم يصبح نموها متعلقا بإصلاح الأنسجة المعطوبة وتجديد الخلايا التالفة. أما النباتات فتستمر في النمو خلال فترة حياتها كلها. شكل 3-15 على اليسار. عندما تبلغ المخلوقات الحية في نموها مرحلة تعرف بمرحلة البلوغ، تصبح قادرة على إنجاب أجيال جديدة من الفصيلة نفسها، أي إنها تصبح قادرة على التناسل أو التكاثر. ولولا أن الله سبحانه وتعالى وهبها ذلك لانقرضت، فقدرة المخلوق الحي على التكاثر هي وسيلته الأساسية للبقاء. ومن الطبيعي أن أي مخلوق حي لا يستطيع التكاثر مهدد بالانقراض. ومن الحيوانات التي انقرضت الديناصور وغيره من الحيوانات، وهناك حيوانات كثيرة تواجه خطر الانقراض في المستقبل القريب، مثل نمر البنغال والكركي الناعق في أمريكا والتماسيح والحيتان، بسبب بطء عملية التناسل والتكاثر لديها، مما يجعل أعدادها في تناقص مضطرد، خصوصا إذا تعرضت لعمليات صيد أو إبادة. ولعلك تسمع من الآباء أن الجزيرة العربية كانت تزخر بأعداد كبيرة من الغزلان. شكل 3-16 على اليسار. والوعول والمها الوضيحي. شكل 3-17 على اليسار. وغيرها. شكل 3-18. من المخلوقات التي لم يبق منها إلا أعداد يسيرة جدا في أماكن محدودة إن لم تكن قد انقرضت بأكملها، والأمل معقود بعودتها إلى سابق عهدها في ظل الاهتمام المستمر بحماية المخلوقات الفطرية من قبل هيئة متخصصة، وازدياد الوعي بين الناس بأهمية المحافظة على هذه المخلوقات. الصفحة 68، هناك طريقتان أساسيتان لتكاثر المخلوقات الحية: التكاثر اللاجنسي لا تزاوجي، والتكاثر الجنسي التزاوجي. شكل 3-18 الحبارة. شكل 3-19 التكاثر اللاجنسي. يتم التكاثر اللاجنسي في المخلوقات الحية التي تتكون من خلية واحدة، مثل الخميرة والبراميسيوم والأميبا. شكل 3-19، حيث تنقسم الخلية إلى فردين مشابهين للخلية الأم تماما. وفي بعض المخلوقات الحية عديدة الخلايا، مثل الهيدرا وهو حيوان يعيش في الماء العذب، نجده يتكاثر لا جنسيا بواسطة تكوين براعم صغيرة على سطح جسمه، ثم تنفصل هذه البراعم ويكون كل برعم حيوانا مشابها للأم. شكل 23 على اليسار. الصفحة 69، ومن طرق التكاثر اللاجنسي في النبات طريقة التكاثر الخضري التي تعتمد على أخذ جزء خضري من النبات الأم وزراعته في التربة فينمو مكونا نباتا جديدا، مثل أخذ جزء من درنة البطاطس التي تحتوي على عيون صغيرة بها براعم وزرعها منفصلة في التربة فتنمو مكونة نبات بطاطس جديد كاملة، شكل 3-21. ومن أمثلة التكاثر الخضري في النبات أيضا نجد النخيل، حيث يمكن إنتاج نخلة جديدة بزراعة فسيلة النخل. يمكن لبعض النباتات الأخرى أن تتكاثر بهذه الطريقة، ولكن بواسطة أجزاء تحت التراب تعرف بالبصلة كالزنابق. كما أن بعض النباتات كالنعناع ترسل أفرعا نباتية على مستوى الأرض تتكون منها نباتات جديدة. ومن النباتات التي تتكاثر لا تزاوجيا الموز، شكل 3-22، والصبار، شكل 3-21، شكل 3-22. التكاثر الجنسي. في التكاثر الجنسي هناك والدان يقومان بعملية التكاثر، أحدهما ذكر والآخر أنثى. تتناسل معظم المخلوقات الحية ذات الخلايا المتعددة كالهرة، شكل 3-23، والضفادع، شكل 3-24، والحشرات والفئران، شكل 3-25، تكاثرا جنسيا. وكذلك معظم أنواع النباتات المزهرة التي تنتج أزهارا والتي تحتوي على الأمشاج، الخلايا الجنسية الأنثوية والذكرية، وتدعى الخلية الذكرية نطفة والخلية الأنثوية بويضة، مصغر بيضة. تتحد نطفة وبويضة لتكون مخلوقا جديدا لا يماثل أي من الأبوين ولكنه يشبههما كثيرا، شكل 3-23 هر قط، شكل 3-24 ضفدع، شكل 3-25 فأر. الصفحة 70، الاستجابة والحركة، نشاط عملي. نحتاج إلى فرخ دجاج صوص وحبوب أي غذاء للدجاج. خطوات العمل: نأخذ فرخ دجاج صوص عمره أكثر من أسبوع ونضع أمامه بعض الحبوب التي يتغذى عليها، شكل 3-26 على اليسار. كيف يتصرف؟ إذا لوحت بيدك أمام عينيه ماذا يفعل؟ إذا أحدثنا ضجة عالية نسبيا كيف يكون انفعاله؟ ألمس برفق جسم صغير الدجاج بأداة حادة، هل يبقى مكانه؟ إن الغذاء والتلويح باليد والضجيج والأداة الحادة مؤثرات بالنسبة لصغير الدجاج، وما يقوم به من انفعال سلبا أو إيجابا هو استجابة لهذه المؤثرات التي يحس بها. فالمؤثرات هي كل عامل جديد في المحيط يشعر به المخلوق الحي، أما الاستجابة فهي قدرته على الانفعال أو القيام بحركة عندما يتعرض لمؤثر ما، شكل 3-27، شكل 3-27 في الأسفل. الصفحة 71، نشاط عملي. نحتاج إلى علبة خشبية مستطيلة، قطعتان من الخشب أو الكرتون المقوى، غطاء زجاج أو بلاستيك شفاف، مصباح 100 شمعة، كيس به ثلج، فراخ دجاج. خطوات العمل: نأخذ العلبة الخشبية المستطيلة ونقسمها إلى 3 حجرات بحاجزين من الخشب أو الكرتون المثقوب، بحيث تكون الحجرة الوسطى أكبر من الحجرتين الجانبيتين كما في الشكل 3-28 على اليسار. نضع مصباحا قوي الإضاءة 100 شمعة في إحدى الحجرتين الجانبيتين، وكيسا من البلاستيك مملوءا ثلجا في الحجرة الجانبية الأخرى. نضع في الحجرة الوسطى عددا من صغار الدجاج الحديثة الفقس. نغطي العلبة بلوحة زجاجية أو بورق شفاف، ثم نلاحظ تصرف صغار الدجاج في أي جانب من الحجرة تتجمع. هل يشعر صغار الدجاج بالحرارة والبرودة؟ هل يفضل صغار الدجاج الجهة الدافئة أم الباردة؟ ما هو المؤثر في هذه الحالة وما هي الاستجابة؟ ماذا نستنتج؟ لمعظم الحيوانات القدرة على الاستجابة للمؤثرات الخارجية، غير أن عدد المؤثرات التي تستجيب لها محدود، وتختلف الحيوانات فيما بينها من حيث استجابتها للمؤثرات الخارجية، وتعتمد قوة الحيوان على الاستجابة على مدى نمو وتعقيد أعضاء الحس فيه وعلى ذكائه. أما الإنسان فيستجيب للعديد من المؤثرات التي لا حصر لها، وتتميز استجاباته عن باقي المخلوقات الحية بالذكاء. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الآية 4 من سورة التين. أتعلم بنفسي. نحدد أعضاء الحس التي ساعدت صغير الدجاج على الاستجابة للمؤثرات. نعدد أعضاء الحس عند الإنسان ونقرن كل عضو بمؤثر يقوم باستقباله. الصفحة 72. تستجيب النباتات للعوامل المؤثرة عليها، ولكنها لا تقوم بحركات سريعة ظاهرة كما تفعل الحيوانات، وتتم استجابة أعضاء النبتة كالساق والجذر بنموها متجهة نحو العامل المؤثر أو بعيدا عنه، ويسمى هذا النوع من الاستجابة الانتحاء. نشاط عملي: تأثير الضوء في انتحاء الساق والأوراق. نحتاج إلى صندوق زجاجي وقطع من الخشب أو الكرتون و3 صحون بها بادرات فاصوليا أو غيرها. خطوات العمل: نقسم الصندوق الزجاجي إلى 3 حجرات. نغطي جدران حجرة واحدة وسقفها بالخشب أو الكرتون، تاركين فيها فتحة واحدة. أما الثانية فنغطي جدرانها وسقفها كلية، ونبقي الثالثة كما هي، نترك السقف بدون إلصاق. نضع في كل حجرة صحنا فيه بعض بادرات الفاصوليا. نسقي البادرات مرة كل يوم ونراقب نموها لمدة 3 أيام أو 4. نقارن نمو البادرات في الحجرات 3. كيف تستجيب السيقان لمؤثر الضوء؟ كيف تستجيب الأوراق لمؤثر الضوء؟ هل استجابة السيقان حركية أم انتحائية؟ نفتح الحجرة ذات الفتحة وندير الصحن بحيث يصبح اتجاه البادرات معاكسا لوضع الفتحة. نغطيها من جديد ونتابع سقاية البادرات لبضعة أيام. كيف يصبح اتجاه الساق والأوراق؟ هل نلاحظ التواء ونموا في نمو الساق؟ هل نلاحظ التواء في الأوراق؟ الصفحة 73. تستجيب النباتات للضوء ويكون انتحاء السيقان إيجابيا نحو الضوء. أما الأوراق فلها القدرة على الالتواء، وبدون نمو ملحوظ لتأخذ وضعا مواجها لمصدر الضوء، وتستجيب الجذور كذلك لمؤثر الضوء في غالبية النباتات، فتنتحي سلبا أي بعيدا عن مصدر الضوء شكل 3-29 على اليسار. سؤال للتفكير: هل يتوافق انتحاء الساق والأوراق نحو الضوء مع حاجة النبتة إلى عملية البناء الضوئي؟ وهكذا نجد أن المخلوقات الحية تستجيب لمؤثرات في بيئاتها، ولكن استجابة معظم الحيوانات حركية وسريعة، في حين أن استجابة النباتات بطيئة وعلى شكل انتحاء إلا ما ندر. ويرجع السبب في اختلاف نوعية الاستجابة بين الحيوانات والنباتات إلى وجود أعضاء حس وعضلات عند الحيوان، فتستجيب بسرعة وتتحرك بسرعة، أما النباتات فتفتقر إلى أعضاء الحس والعضلات. سؤال للتفكير: ما الحكمة من كون استجابة الإنسان والحيوان سريعة واستجابة النبات بطيئة؟ الصفحة 74: التكيف. تعيش كل أنواع المخلوقات الحية عادة في بيئات معينة، فنجد الجمل في البيئة الصحراوية الحارة شكل 33 في الأسفل في وسط الصفحة، ولا يستطيع العيش والاستمرار في المناطق الشمالية الباردة، والعكس صحيح بالنسبة للدب القطبي شكل 3-31 في الوسط على اليسار. ماذا نعني بالبيئة؟ البيئة هي المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحي بكل ما في هذا المكان من صفات: المناخ والطقس ودرجة الحرارة وتغايرها والأمطار وتوافر المياه والتربة والأحياء الأخرى. وعندما يستطيع مخلوق ما أن يستمر في العيش بنجاح ضمن بيئته، نقول إنه استطاع التكيف مع هذه البيئة، وذلك لوجود ميزات خصه الله بها. وتدل البيئة التي يعيش فيها أي نوع من أنواع المخلوقات الحية على صفات تكيفه. نلاحظ هذه الصفات في: أولا، وسائل التغذية في المخلوق الحي. ثانيا، قدرته على التكاثر. ثالثا، قدرته على منافسة أعدائه من الحيوانات الأخرى وبالتالي الاستمرار. رابعا، قدرته على مواجهة الظروف الطبيعية المميزة لبيئته. إذا أخذنا الجمل كمثال وحاولنا التعرف على أوجه تكيفه مع بيئته، نجد ما يلي: تتميز أطراف الجمل بأخفاف تساعده على السير والركض فوق الرمال، وأما أطرافه الطويلة فتساعده على أن يبعد جسمه عن لهيب حر الرمال، كما أن طول عنقه يتناسب وعلوه فيمكنه من تناول غذائه وهو واقف. الصفحة 75: وقدرته على تخزين الماء والغذاء في جسمه تسمح له بعبور الصحراء وعدم التزود بالماء والغذاء لمدة طويلة، ويظلل عينيه حاجبان يقيانهما أثناء هبوب الرياح الرملية العاتية، وجلده الصلب يقي جسمه من الرمال كما يقيه غائلة البرد الصحراوي القارس. وأخيرا، فإن حجم الجمل الكبير يخيف معظم الحيوانات المفترسة، كما أن قوته الجسدية تتيح له فرصة الدفاع عن نفسه شكل 3-32 3-33. شكل 3-32 شكل 3-33. هل نستطيع ذكر صفات أخرى تساعد الجمل على التكيف في بيئة الصحراء سطران فارغان. وهكذا نرى أن التكيف يشمل الكثير من الخصائص الحيوية التي تساعد الجمل على البقاء والاستمرار في بيئته. ولا تختلف النباتات عن الحيوانات بالنسبة لقدرتها على التكيف مع البيئة التي تعيش فيها. شكل 3-34 على اليسار. شكل 3-34 تكيف البرشومي مع البيئة الجبلية في المملكة. فإذا أخذنا نباتات الصحراء مثلا نجد أن لها جذورا سطحية تمتص ماء المطر بسرعة، وجذورا أخرى عميقة تصل أبعادا عميقة في التربة لتأمين الماء المختزن على تلك الأعماق. الصفحة 76. أما أوراقها فشوكية أو تغطى بشرتها بطبقة شمعية سميكة وبها مسام قليلة للمحافظة على الماء الموجود في جسم النبتة. كما أن لجميع النباتات الصحراوية الحولية دورة حياة قصيرة ولا تعمر أكثر من بضعة أسابيع، تقل في بعض الأحيان عن شهر واحد بسبب قلة المياه والجفاف. أما الساق فإما أن تكون مطمورة تحت الأرض متقية بذلك الجفاف الشديد والتغيرات السريعة في درجات الحرارة، أو أن تكون كجذع النخلة قاسية. شكل 3-35 في الأعلى. تحيط بها كرب جافة لها دور العازل. أتعلم بنفسي. نختار نباتا من بيئتنا، نفحص النبات بدقة ثم نسجل الصفات التي نعتقد أنها تساعد هذا النبات على العيش في هذه البيئة، ويمكننا الاستفادة من آراء بعض كبار السن في ذلك. سؤال للتفكير: ماذا يحدث لنبتة خضراء قصيرة تنمو في حقل خال وتتطلب الكثير من ضوء الشمس إذا قرر المزارع أن يزرع في هذا الحقل نباتا طويل الساق كالذرة؟ الصفحة 77. أسئلة. في الأسئلة من 1-9 ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة. 1. يزودنا الطعام بالقدرة على العمل فنحصل على ألف الأكسجين، باء الطاقة، جيم ضوء الشمس. 2. يسمى استعمال الجسم للأكسجين ألف التنفس، باء الإخراج، جيم التكاثر. 3. في عملية التكاثر الجنسي ألف تتحد الخلية الجنسية الذكرية مع الخلية الجنسية الأنثوية، باء يتكون مخلوق حي جديد لا يتماثل مع الوالدين تماما لكنه يشبههما، جيم الجوابان ألف وباء. 4. التبرعم وانشطار الخلية والتكاثر اللاتزاوجي أمثلة على ألف التكاثر الجنسي، باء التكاثر اللاجنسي.